والدنيا تشوفنا وتسمعنا دي ليالي ليها معنى ومعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. حمد الذاكرين، حمد الشاكرين، حمد عباده المتقين، حمد المخلوقات أجمعين. سبحان القائل هو كما أثنى على نفسه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة وثلاث ورباع يقي ما يشاء إنها على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وصلاة وسلاما على النبي الكريم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فأحييكم جميعا بتحيات الإسلام، وتحيات الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعود حميد إلى برنامج ضيف جبريل حتى نريحكم شوية. كتاب جبريل ومقرأة جبريل، يعني إن شاء الله نحاول ندردش مع الناس الطيبين. ما فيش حاجة في الإسلام اسمها رجل الدين، كل إنسان في موقعه رجل الدين بإيه؟ بسلوكه القويم، حيث سلوكه يوافق دينها، فهو في نظر الإسلام أفضل شيء يقدم إلى الإسلام والمسلمين هو سلوكنا كمسلمين. ضيف كريم حبيب إلى قلبي، بل قريب إلى قلبي، عملت معه في أكثر من برنامج، الأخ الكريم والحبيب الأستاذ علاء بسيوني. يا مرحبا أستاذ علاء.
السلام عليكم شيخ جبريل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأيام نداولها بين الناس.
سبحان الله. الحقيقة يعني اسمه غني عن التعريف، هو يعني يتكلم عن نفسه وهو أولى بذلك، لكن هذه الأسرة الطيبة، الأسرة الإعلامية، الأستاذ الفاضل الكبير أستاذ أمين بسيوني، وأخيه الكريم أستاذ تامر بسيوني، والأستاذ علاء بسيوني. أستاذ علاء، ما لا يعرف الجمهور عنك؟ احنا عارفين الإعلام الكبير، البرامج الدينية، لكن في حاجات مستخبية، يا ريت عشان الناس تقرب منك أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أنا سعيد أن احنا ربنا سبحانه وتعالى بيجمعنا تاني على الهواء. احنا الحمد لله لم نتفرق منذ الرحمن علم القرآن.
نعم.
لكن على الهواء مباشرة وتتبدل الأدوار، حضرتك المحاور وحضرتك صاحب المكان.
العفو العفو.
والعبد الضعيف إلى الله يعني ضيف متواضع.
كلنا ضيف على الدنيا يا عم علاء،
ربنا خرجنا منها على خير.
آمين.
طبعا يعني حضرتك قلت جملة مهمة جدا، الواحد يقرب من الناس، وهو ده الهدف والمبتغى. أنا مش شايف إن أنا ما بفرحش لما بيتقال الإعلام الكبير وأنت أصلا عملت نجاحات في البرامج الدينية، وكنتوا عاملين من أيام مثلا الدكتور عبد الله شحاتة رحمة الله عليه أول نموذج لبرنامج ديني، وكان بيتذاع في القناة الأولى في التلفزيون في وقت ممتاز في السهرة بعد نشرة الأخبار، وخبرة طويلة و25 سنة في المجال. يعني بخاف، لأن أنا بشوف الموضوع من منظور تاني، بشوف إنها إذا كان ربنا إدالك يعني بعض الملكات أو إدالك بعض النجاحات وفتح لك قلوب العباد، فهي مسؤولية مش مدعاة للفخر وإنك تقول أيوة أنا عظيم، أنا مشهور، أنا أحسن واحد، أنا أفضل واحد. لا، الكلام ده يخضني جدا ويخوفني جدا. فأنا بتصور إن الإنسان يقترب أكتر من قلوب الناس كلما تواضع وكلما شعر ان اللي هو بيعمله ده هو رسالة، هو مكلف بيها، مش مجرد وظيفة. هي وظيفة وعمل وانت بتجتهد في عملك، بس هي النية هي الفيصل في هذا المضمار. انت نازل من بيتكم ونيتك اهو شغل والسلام، خلي نقضي الساعتين، ولا انت نيتك هذا لوجه الله؟
فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله.
يا رب نكون مخلصين.
نعم. طيب برضو ما فتحتش قلبك، ما لا يعرفه الجمهور عن علاء بسيوني.
علاء إنسان بسيط جدا وطيب القلب قوي، وبيحب كل الناس وملوش أعداء.
أنا مش هختبرك يا بنتي، أنا عاوز تفتح لي
يا سيدي. يا ربنا يقرب البعيد.
تفضل. أيوه.
أنا نشأت في أسرة إعلامية صحفية، الوالد بدأ حياته يعني مذيع في الإذاعة، والوالدة صحفية في أخبار اليوم، لغاية ما تدرج رئاسة الإذاعة ثم رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، نايل سات رئيس اللجنة الدائمة للإعلام في الجامعة العربية. الوسط الإعلامي الصحفي ده هو اللي أنا نشأت فيه وتربيت إن يعني المقومات اللي موجودة داخل المنزل، المكتبة اللي موجودة، الحرص على الثقافة.
إذن البيئة التي تربيت فيها هي التي كانت عاملاً مهماً في إيه؟ احترافك للإعلام.
ربنا بهوى الأسباب يا شيخ جبريل. نعم. غير ما ناس كتير ممكن تتصور إن الموضوع وراثة، مجرد وراثة. إن أنت طبيب فيبقى ابنك لازم يشتغل طبيب، ما ممكن ابنك لم يرث الملكات. ربنا لم يهيئ له الأسباب. ويعني ياما ناس منازلهم بتبقى يعني قبلة للعلم والمسجلات والمداولات الثقافية والندوات، والولد تلاقيه يعني بتاع جيمز وبتاع مش عارف ايه وبتاع او بتاع رياضة، ده لا بأس بس ما خدش الاتجاه
يعني.
للأسف الشديد. فالحمد لله هذه البيئة ربنا بيسخرها عشان تحب المجال، عشان تحب انك تأدي رسالة في هذا المجال. فأنا بتصور أن ربنا يعني هي الأسباب عشان الوالد والوالدة يلعبوا دور كبير جدا.
طب ماذا تقول لهما الوالد والوالدة الذين
ربنا يجازيكوا خير ويجازيكوا الجنة، لأن أنتوا يعني
لابد أن يرد الجميل إلى أهلي.
والله ولا يرد يعني مهما حاول الأبناء أن هم يردوا جميل، أنا حتى مش عايز أسميه جميل لأنه هو الجميل أنك بتعمل حاجة في شخص ما تعرفوش. نعم. يعني كده لوجه الله، لكن هذا يعني هي فطرة الله السوية السليمة اللي ربنا بيحطها في قلوب العباد، انه يحب ابنه ويحب ضناه ويحنوا عليه ويتعهدوا بالتربيه. بس في ملحوظه يا شيخ جبريل.
جميل، اتفضل.
انا هنا بقول ان النوايا الحسنه فقط لا تكفي، هي مهمه، لكن ممكن انا نيتي كويسه قوي ان انا بحب ابني، لكن ممكن حبي الزائد يفسده، الدلع الزائد يفسده. كون ان انا اقول انا عايزه اتعلم انجليزي، ده شيء جميل، وعلمه فرنساوي والماني وهولندي وفيومي، بس اين القران قراءه وفهما وتطبيقا؟ أين الأخلاق وأين القدوة وأين حاجات كتير قوي. يعني أنا بنيتي أن أنا بحب ابني، بس هل أنا هيأت له الظروف المناسبة عشان يكون إنسان مسلم سوي قوي يكون نافع لمجتمعه مش على مجتمعه؟ دي نقطة مهمة.
ده يتوقف على كلمة الصحابي الذي كان يقول لأولاده قبل أن يتزوج أمهم، أحسنت إليكم قبل أن تولدوا، كيف ذلك؟ اخترت لكم أما صالحة.
مهم جدا.
شوف قد ايه هنا تأتي البيئة الصالحة، لأني عارفة الذي عليها فتؤديه قبل أن تعرف الذي لها. وكذلك الرجل، ما شاء الله أنا ملاحظ مع تعامل حضرتك عندك الحرفية التامة ما شاء الله في الثقافيات والاجتماعيات، لماذا اخترت الجانب الديني في أكثر البرامج التي قمت بها؟ ما السبب في ذلك؟ وربنا يكرمه لك السلام.
ربنا يكرمه. هو طبعا يعني الفضل لا ينسب الى الانسان ابدا من وجهه نظري، لان احنا بنتحرك في حياتنا يا شيخ جبريل باقدار الله.
احسنت.
فلا تتخيل ان ربنا مثلا هيفاجئ يعني حاشا سبحانه وتعالى ان مثلا فجاه غيرت رايك، فلا، هو ربنا مقدر حاجات معينه. انا كلمه صدفه دي اول ما بسمعها على طول بقلق،
لان كل شيء خلقناه بقدر.
بالنسبه احنا لعلمنا القاصر كبشر ممكن الصدفه تمشي معانا، انا قابلت الشيخ جبريل دون موعد مثلا في ميدان التحرير، هذه صدفه، لكن عند العلي القدير لا، ده مرتب.
نعم.
فسبحان الله، يعني انا كنت ماشي في 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 مجال الاعلامي، كنت بحاول اجتهد في كل المجالات عشان انا بكره كلمه ما اعرفش، بكره ان انا اتحط في حاجه اقول اصل دي مش فاهم فيها، لا، انا احب استزيد من العلم حتى لو كان علم لمجرد العلم مش عشان تستخدمه في حاجة ضرورية.
متخصصين.
يعني بخلاف تخصصك في مجال معين أحب أبقى فاهم في كذا وكذا وكذا وكذا. تامر أخويا الصغير يعني بيعمل في برنامج البيت بيتك، اللي هو أنا بعتقد أنه نسخة مطورة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير
ده كان صباح وده كان مساء.
بالضبط، ده كان برنامج صباحي، هو برضو اللي كان صفوة الناس يعني بتتابعه مع باقي الجماهير، قيادات الدولة بتتفرج عليه. بنستضيف دايما الوزراء والمسؤولين، السيد رئيس الجمهورية بيتصل بينا ونتصل بيه في مداخلات وأسئلة عن القضايا السياسية اللي تهم البلد. فهو ده كان أتقل برنامج في الفترة دي. دلوقتي البيت بيتك أعتقد يعني هو اللي واخد الحظوة في المشاهدة عند أكتر المشاهدين. أنا بالضبط والله من غير يعني مبالغة، أنا عامل زي بني آدم كان ماشي كده في الطريق كده زي ما هو، فلقى حد بيعمل له كده على كتفه، أنت رايح فين؟
الله.
طب ماشي كده، قال لي لا امشي كده.
الله.
والله العظيم بدون مبالغة هو كده، فلا فضل لي ولا فضل لحد مثلا وجهني، هي توجيه إلهي كده امشي كده. وسبحان الله الظروف ربنا هيئها زي ما بقول لحضرتك عشان تفرز رب اشرح لي صدري مع الدكتور عبد الله شحاته رحمه الله.
الله يرحمه.
يعني
اللهم اغفر له وارحمه.
اللهم اغفر له وارحمه وجزيه خيرا عننا يا كريم.
اخلصوا لدينك يا رب.
فالموضوع ترتب كده. القناه الاولى في التلفزيون المصري محتاجه برنامج بشكل جديد يبعد شويه عن الاشكال الكلاسيكيه في التقديم. محتاجين حد وشه سامح وعلمه نافع يفيد الناس
وعنده قبول.
وعنده قبول الناس بتحبه. فترتبت كده واحنا عقبال الجمله ما خلصت لقيت هو اسمه بيظهر والله كان حد بيكتبه قدام عينيا كده. فقلت للمسؤول ايه رايكم في الشيخ فلان؟ عارف اللي رد على طول ايه؟ اطلبه على التليفون. جبت تليفونه سلام عليكم يا شيخ كذا 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 كذا. قال لي يا ابني طب نقعد وربنا يعمل اللي فيه الخير. قعدنا فاتفقنا فخرج البرنامج في اقل من اسبوع فوفق الله سبحانه وتعالى
لا ما شاء
الى وفاته رحمه الله
يعني. كان فيه الاثر يعني.
فسبحان الله بقول لك هو كده. وكنت خايف جدا لدرجه يعني في ناس كتير ما تعرفش ان انا اعتذرت الاول وهلا عند التكليف.
في صديق لحضرتك عايز يرحب بيك.
يا ريت. اهلا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الاستاذ ايمن ازيك؟
ازيك فضيله الشيخ ازي حضرتك؟
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
تفضل استاذ ايمن. اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا استاذ علاء بسيوني.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا بتفرج على الحلقه وسعيد جدا. فكنت عايز اضيف على الكلام اللي علاء بسيوني قاله. علاء بسيوني الانسان عايز اضيف حاجه. هو صديق عمري وانا شخصيا اتعلمت منه الكثير. هو انا اكبر من علاء بعام ولكن هو علمني وعلم كثير من اصدقائنا الكثير. هو شخص ملتزم جدا طيب القلب جدا. علمنا كمان التسامح. يعني لا يمكن يكون احد اصدقائنا حد زعلان مع صديقه الا لما علاء يكون طرف علشان يعمل صلح بين كل الافراد. زائد انه بيسامح كتير جدا في حقوقه هو الشخصيه. يعني هو بياخد السنه وبياخد الاسلام مش ظاهري. مش بيعمل برنامج دين بس كده وبياخد الاسلام الظاهري.
جزاك الله كل خير.
انا تعلمت منه بواطن الامور. فندعو الله ندعو الله دايما يجمعنا على خير ويجمعنا بجنات الخلد.
عندك سؤال يا ايمن؟
جزاكم الله خير يا حاج ايمن وحركتنا واخجلت التواضع.
ندعي لاحد الاخوه عندنا في مستشفى الشروق.
سؤالك ايه يا استاذ ايمن؟
نعم.
سؤالك ايه؟
انا دخلت اضيف الاضافه دي بس.
جزاك الله كل خير.
عايز بس استاذنك الشيخ جبريل في حاجه.
جزاك الله كل خير.
ممكن اضيف حاجه؟
جزاكم الله كل خير. شكرا. شكرا. اذن البدايه مع الاسره الطيبه اسره أمين بسوني بارك الله فيه وأحسن الله ختامه وبارك الله في أولاده.
اللهم آمين يا رب.
بصفتك إعلامي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وترى حالنا لا يسر عدو ولا حبيب.
لا هو بيسر العداء الحقيقة من ناحية بيسرهم.
أنت شايف اللخبطة فين؟
والله
شايف. بقول لك إيه افتح لي قلبك.
ما هو من غير حساسيات.
متى أحسن تشخيص الداء أصبح وصف الدواء سهلا.
هو ده الكلام. ان احنا لما بنقول ان الحال ما يسرش مش عشان احنا سوداويين القلوب ولا احنا متشائمين ومبنشوفش الا نص الكوبايه الفاضي. لا بالعكس. بس انا بقول انه المقارنه مش دايما بين دلوقتي وعشر سنين فاتوا او عشرين سنه او خمسين سنه فاتوا. اصل احسن دلوقتي احسن من لا. انا بقارن دايما الوضع اللي انا عايش فيه بما هو مفروض ان يكون. فهو اول اسباب الفوضى اللي حضرتك اشرت اليها ان المريض ما هوش حاسس انه مريض. ودي اخطر حاجه. يعني المرض في حد ذاته مش نهايه المطاف. بالعكس ده ابتلاء من ابتلاءات الله. لكن كون المريض ما يعرفش انه عيان فيلجا للطبيب المظبوط عشان يوصف له العلاج المظبوط هي دي كارثه الكوارث من وجهه نظري.
اشرح اكتر.
بمعنى ايه؟ احنا مجتمعاتنا امتنا الاسلاميه بقت عامله زي المريض اللي احواله في جسده مش منضبطه لكن عمال يكبر. انا زي الفل انا ما فيهاش حاجه. يا سلام احنا افضل الامم. احنا 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 يعني احنا عندنا في مصر مثلا في جمله بتتكرر كتير يقول لك يا سلام احنا الفراعنه واحفاد الفراعنه والحضاره العظيمه حضاره 7000 سنه.
قصدك عايشين على التاريخ فقط.
احنا عايشين
دون انتاج جديد.
طب انت بتتكلم على منتجات حضاره لها ما لها وعليها ما عليها بناها اجداد الجدود. الناس اللي عاشوا من 7000 سنه ولا 5000 سنه بنوا عملوا المعابد والآثار والأهرامات. ومش هو ده القصة بالنسبة لي. القصة بالنسبة لي العلوم التي بنت التكنولوجيا التي أفرزت علوم الفلك والهندسة والمعمار والطب و
جميل.
هو ده اللي يهمني. أنا يهمنيش حتة الطوب معلش لا مؤاخذة مع احترامي للقيم التاريخية
والكلام ده كله
دماغي من فوق. أنا بتكلم على الحضارة والعلوم التي أفرزت إنسانا بنى هذه الحضارة. طيب حضرتك ده اللي عمله الأسرة السادسة الأسرة مش عارف مين، انت عملت ايه؟ عمال تقول انا صاحب 7000 سنة،
بتكلم مين وابن مين؟
فالنفخة الكدابة دي خلتنا قاعدين في مكاننا والناس عمالة تجري لقدام، وبعدين بعد شوية ابتدينا بدل ما نقعد في مكاننا ابتدينا احنا كمان نجري لورا. فده اخطر ما في وجهة نظري، ان المريض مش عارف انه مريض فما بيلجأش للعلاج فلا نتقدم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان احنا الفوضى ضربت كل مناحي حياتنا، اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. تعال نتكلم على الاعلام شوية. زمان كان في ضوابط يقول لك في اخلاقيات معينه وفي اعراف وفي تقاليد، دلوقتي مع دخول القطاع الخاص لسوق الاعلام ما عادش في ضوابط. اي حد عنده قناه وعنده استوديو ويطلع لها وعايز يقول حاجه بيقولها، عايز يعمل حاجه بيعملها. طب الكلام ده ينضبط مع شرع الله ولا لا؟ ينضبط مع القوانين والقواعد والاعراف والتقاليد؟ مش مهم، هتلاقي حاجات عريانه جدا وفاسده جدا. وعلى فكرة أنا ما بقصد عريانة وفاسدة، ما بقصدش الأجساد العارية فقط. أنا أحيانا بالنسبة لي
ممكن كلمة أكثر من
الأفكار العارية أكثر خطورة من الأجساد العارية. وده للأسف برضو موجود. فأنت النهاردة بعدت عن كلمة إن الإعلام رسالة، وبقى فيه، أنا طبعا لا أعمم على الكل ولا أتهم أحدا، ولكن بقول في كثير مما نراه على شاشاتنا فيه الموضوع إيه اللي تغلبه العبه. ده بيكسب ان شاء الله يكون ايه، حلال حرام
مش بلاحظ حاجه. بس حتى الاعلانات اللي بتتم عشان تشيل البرنامج كمان ده ما بيجيش الا في هز يا وز.
ايوه،
تجيب برنامج هادف. دي اهو احنا مثلا برنامج دين اهو، او مش ديني، ثقافي. حد عبرنا باعلان؟ مفيش. على الحميد المجيد
يا عم، احنا مش عايزين
مش عاوزين اعلانات، احنا مش عايزين. عاوز اعرف، عاوز نوصل بس رساله ان ليه دايما في الهلس فقط والعياذ بالله، ليه ما يكونش حاجه هادفه؟
طب افكرك بحاجه، اتفضل. برنامج الرحمن علم القران
مثلا،
يعني السيده رئيسه التلفزيون في ذلك الوقت ربنا يكرمها، مع اول نجاح لهذا البرنامج كنت فضيلتك وفضيله الدكتور محمد هدايه والعبد الضعيف الى الله. والبرنامج نجاح يعني كبير جدا، وكان الناس بتنتظره يعني في وقت اذاعته على الهواء بفضل ربنا.
خلينا الشرف يكون مكان الشيخ عبد الله شحاته،
يعني كان
شرف
والله شرف. كان ربنا فتح لنا نافذه، ربنا ان شاء الله يعني ييسر الخير. فبسبب هذا النجاح انا اذكر هذه السيده الفاضله اتصلت بوكاله اعلانيه كبيره جدا.
على فكره يا جماعه ده اول مره اسمع الكلام ده من هلا. زميلي في البرنامج،
ما انا انا بس بقول
والله اسمع الكلام ده
عشان انت فتحت موضوع ان الموضوع الاعلانات. فطلبت من المشرف على هذه الوكاله، قالت له البرنامج ده اقوى برنامج، وكان يعني دون يعني فخر، كان اقوى برنامج قاطبه في كل ما يقدم على شاشات تلفزيونيه، حتى كان قبل انتشار الفضائيات بهذا الشكل. فأنا عايز هذا البرنامج أدعمه وأثبته في الوقت اللي هو فيه عشان ما يجيش حاجة تانية تزقه لبرنامج تاني مثلا مع قيمة تانية مش مناسبة، لكن جايب إعلانين ثلاثة فيزقه فيختفي من على الشاشة. فأدي طلعت له الأوراق، أدي معدلات المشاهدة، مشاهد بالملايين في وقت ممتاز الساعة 10:30 مساء في السهرة، يعني مالكش حجة. طبعا احنا يهمنا المشاهدة ونسبة المشاهدة العالية والنجاح والإيميلات، وشاف آلاف الإيميلات اللي كانت بتوصل لنا والرسائل اللي كانت بتوصل لنا. غاب أسبوع.
ده مين ده بقى؟
ما بقى
يعني المعلم
اللي هو الراجل المسؤول في وكالة سين من الوكالات الكبيرة جدا.
طبعا
رجع بعد أسبوع، ايه يا أستاذنا ايه اللي حصل؟ احنا بنسأل، مش عايزين فلوس، فلوس مش هتخش في جيوبنا، فلوس بتخش لجيب التلفزيون، احنا ملناش دخل. يعني ايه اللي حصل؟ كنا عايزين نبتدي نعمل مسابقات ونوزع جوائز على الناس ونوزع كتب ونعمل مكتبات، يعني كان في خطه كده. فجالنا كده وباصص في الارض، والله انا حاولت مع الناس كل ما اقول لهم برنامج ديني، لا يا عم هم عايزين
اللهم لا حول ولا قوه الا بالله.
يا عم طب يعني انت سالت المعلن ده والشركات المعلنه، انت يهمك نسبه المشاهده العاليه ولا لا؟ قال اي يهمني، بس انا بحب الفرفشه.
طب ممكن نحط له فقره من اياها ولا حاجه؟
والله طب عايز اقول لك حاجه، وده يطرح سؤال مهم جدا. من الحاجات اللي تؤرقني برضو وحضرتك بتسالني ايه اللي مش عاجبك في احوالي. هو المفترض الانسان المتدين الملتزم، متشدد، متطرف، ارهابي، عنيف، كشري، دم وسم،
يعيش حياته كلها بقالب شرعي محب لله ورسوله ايا كان
بقى. اذا ظهرت بعض
لعب رياضه، هي المشكله،
ظهرت بعض النماذج تفهم الدين غلط، ده ينسحب على كل الاسلام والمسلمين.
اسمه على نفسه،
اسمه على نفسه، لكن ما تقولش ابص بقى اصل شوف الادي الملتزم اهو بيعامل الناس وحش او بيتاجر مع الناس وحش. ودي افه موجوده اللي انا بسميها يعني الفصام اللي ما بين الجانب التعبدي وجانب السلوكيات والمعاملات.
واضح ان التاخر عندنا بالعلم والاخلاق صح
نعم.
كده
نعم.
انت شايف سيادتك ان الغرب تقدم بعلمائنا مش كده ولا ايه؟
بتراثنا احنا اللي انارنا اوروبا في العصور المظلمه
وباموالنا
تلقفت مناره الحضاره.
الان اخذنا من الغرب ما فيه ضرر واخذنا منهم واخذوا منا ما فيه منفعه. هل هو اهمالنا للعلماء وللعلم؟
نعم.
وبعدين بقرا في الجرايد الفتره اللي فاتت فوجدت مصري جاء الى مصر مستشار لرئيس امريكا ليتكلم في التعليم. الله.
انت تقصد الدكتور احمد زويل.
فقلت يا ربي هل هذا الرجل لم نجد المناخ المناسب لكي يقدم ما عنده فذهب الى الغرب فوجد مناخا طيبا سهلا ثم جاء مستشارا لبلادهم المفروض هو مصري.
انت مش قلت لي
وقبله بحمد يعقوب وقبله
مش قلت لي افتح قلبك.
ايه الحكايه؟
لا اسالك انا سؤال. انت عارف المذيع ما بيعرفش يبطل اسئله. لو كان الدكتور احمد زويل او امثاله ممن يعني وصلوا الى مراتب عليا في العلم وخد نوبل زي الدكتور احمد زويل او كده, لو كان ضل في منظومه البحث العلمي اللي بتفتقر لمقومات عديده في بلادنا كان هيحصل على نوبل بالصراحه
ولا بوبل
ولا اي حاجه
ولا موبل بتاعت البنزين
ولا وده على فكرة ده مش ذم في مجتمعاتنا اكتر من هو ده يعني جرس الخطر وناقوس الخطر ان احنا متأخرين في هذا المجال جدا. احنا لا ننفق كفاية على البحث العلمي. اعمل كده مقارنة بين ما تنفقه الامة الاسلامية مجتمعة على البحث العلمي ودولة زي اسرائيل مثلا وانت تكتشف.
هي إيه استاذ علاء, البحث ليس في الماديات فقط, اختيار ما يناسب, اختيار المناسب في هذا المجال بالذات. امال فاسألوا اهل الذكر معناها ايه في كل تخصص.
أنا حضرت في الجامعة العربية الحفل الذي كرمت فيه الجامعة العربية الدكتور أحمد زويل بمناسبة حصوله على جائزة نوبل, وأذكر أنه قال الآتي. قال على فكرة يا جماعة اللي خد جائزة نوبل مش الدكتور أحمد لوحده,
دي منظومة,
هي منظومة
طبعا
وتيم ورك وفريق عمل بيشتغل مع الدكتور أحمد بعد أن توفرت له الإمكانات المعملية والمالية والتشجيعية. أيوة أنت في جهاد اسمه جهاد العلم.
الله.
لأن إذا كانت نيتك أن أنا عايز أنفع البشرية بحاجة, هتخترع حاجة في المعمل في المجال الصيدلي, هتخترع دواء بدل ما بتخترع أنت أدوية وفيروسات ترميها في البشرية عشان تعرف شركات الأدوية تبيع بالمليارات. لا, ده في ناس بتشتغل عشان تخفف ألام ناس مرضى.
لذلك ما طلب الله وزيادته لرسوله من شيء إلا من العلم, وقل رب زدني
علما. فأنا بتصور أن ده من أهم المجالات اللي احنا يعني أثرنا فيها كتير جدا يا شيخ جبريل, لأن للأسف الشديد.
طيب عاوز الحل إيه؟
إن منظومة التعليم تتغير, إن منظومة التربية تتغير. تعرف يا شيخ جبريل, أنا ساعات كده قعدت أتخيل يا ترى السيناريو اللي هقولك عليه ده كم واحد تنبه ليه وعمله مع أولاده, إنه أول الولد ما يبتدي يعقل شوية وخلاص على سن البلوغ يقعدوا جنبه كده تعالى يا ابني اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليه يا بابا؟ لانك النهارده بلغت يا ابني, يعني في القعده اللي انا قاعد فيها انا وانت في ملك كريم بيفتح لك دفتر جديد باسمك.
ما هي دي الفطره, يعني عندما يولد الطفل نؤذن في اذنه اليمنى ثم نقيم الصلاه في الاخرى.
نعم.
ليه؟ ما دي الفطره, ما من مولود الا ويولد على الفطره وهي بس الاسلام بس فابواه بقى يهودانه او ينصرانه.
حلو, يبقى احنا هنا بنتكلم على دور الاب.
طبعا.
هل قعدت مع ابنك وقلت له خلي بالك انت من النهارده يا إما عبء على الأمة يا إما طاقة ليها, ويتفتح لك دفتر أبيض ناصع البياض, فخلي أول حاجة يا ابني تكتب هي الشهادة.
ده يجعلني, أنت بتجرني في الكلام, ده يجعلني أقول لك إيه, ده مركز من مراكز التربية الإسلامية.
نعم.
بيت ثم مسجد ثم مدرسة ثم إعلام
ثم إعلام,
والأربعة مرتبطين ببعض ارتباطا وثيقا. هتروح بعيد ليه؟ وقع في يدي في التاريخ القديم الجميل, عارف جورج الثاني ملك انجلترا والنرويج والسويد والبرتغال, وعارف هشام الثالث امير المؤمنين في مملكه الاندلس اسبانيا دلوقتي, وفيها الترامبس. يقول لك يا صاحب العظمه, اسمع كلمتين, شوف احنا كنا فين وبقينا فين والخيبه فين. صاحب العظمه هشام الثالث بعد التوقير والتعظيم, سمعنا عن الرقي العظيم في بلادكم العامرة, الذي تتمتع به معاهد العلم والصناعات في بلادكم، فأرونا اقتباس نماذج من هذه الفضائل لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يسودها الجهل من أركانها الأربعة.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله أكبر. ثم أرسلت هدية متواضعة لمقامكم الكريم مع الطفلة الصغيرة، خادمكم جورج الثاني ملك إنجلترا والسيود البرتغال والنرويج. على ما يدل ذلك؟ رعاة البقر أو رعاة الغنم قادة للأمم، مش كده؟
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام،
الله يفتح عليك،
فابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أدي المعادلة باختصار، يعني الناس اللي ربنا ارتضى سبحانه وتعالى ان هم يكونوا في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مش صدفة، ده قدر الله. وان ربنا يختار هذا العصر لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم لرسالات السماء لأهل الأرض في 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 شبه الجزيرة العربية، في مكة من قريش، في ذلك العصر اللي ما كانش فيه كل معطيات التقدم العلمي اللي احنا عايشينها النهاردة. كل ده بقدر الله عشان يوصل لنا النهاردة ولغاية يوم القيامة رسالة مهمة جدا، أن العبقرية في المنهج وليست في المكان.
أحسن.
لأن المنهج هو الذي صنع هذا الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى سنوات في بناء الإنسان قبل رفع البنيان، يعني قبل أن يبنى أول مسجد بشري إسلامي في المدينة المنورة وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان بيبني
اللي هو أساس التربية كمان،
الإيمان والتربية الصحيحة.
التربية الصحيحة،
الرجالة دول هم اللي بنوا المسجد. فإحنا زمان كان عندنا مسجد الزخرف اللي فيه بسيط، لكن كان هذا المبنى المتواضع البسيط يضم بين جنباته عمالقة. النهاردة عندنا مساجد فاخرة وعامرة بالزخرف والفسيفساء.
عندنا في عمر العصر ما زال الأركان المسجد العواميد، كل عمود له شيء خاص به يعلم الناس، لكن هو أزهر قبل الأزهر.
النهاردة عندنا ناس للأسف أقزام. ليه؟ لأنه الناس انشغلت بالدنيا، كل واحد عايز بيته ومراته وعياله وتجارته وشغله، وناسي قضايا الأمة. طب مين اللي هيصلح لو كل واحد قال يا عم أنا عايز أربي العيال؟ مين اللي هيصلح؟
كان زمان يا أستاذ علاء كنا بنقرأ كده غيرها، الرجل المناسب في المكان المناسب. الوقت الرجل المناسب في المكان المناسب.
المناسب
آه.
ابن خالة المدام، جوز أخت نسايبنا حبايبنا.
طيب وبعدين؟
هو إذا رأيت الأمر وصيد لغير أهله فارتقي بالساعة. إحنا للأسف رايحين في الطريق ده. يعني أنا دائما كنت أقعد أستغرب أقول وقعتونا في إشكالية أهل الثقة ولا أهل الخبرة. يقول لك لا يا عم أنا عايز حد بيفهم ادي العيش لخباز وإن شاء الله يأكل نصه، يعني صعب أن يبقى حد فيه ضمير. والتاني يقول لك لا أنا يهمني يكون ولاؤه لي أنا حتى لو كان حمار ما بيفهمش. هو صعب وجود الاثنين، يعني ما ينفعش يبقى أهل ثقة وأهل خبرة في نفس الوقت.
ذكرتني بالنبي الكريم سيدنا يوسف عليه السلام.
عليه السلام،
الذي أعطي شطر الجمال لما ابتلي في السجن، ثم أحب الله أن يمنحه بعد أن امتحنه. قال اجعلني على
خزائن الأرض.
السيفي بتاعته،
السيفي بتاعته
إني حفيظ عليم. يعني حفيظ عليم
يعني أنا أولا أنا عندي
خبرة
وعندي الخبرة العلمية الاثنين، أنا حفيظ مش هضيع الأمانة، وعليم عندي التخصص اللي يخليني أنجح في المهمة اللي أنتوا هتكلفوني بيها.
سبحان الله، بقولك لو لم يطلب الوزارة لأعطاه الله الإمارة. شوف قد إني حفيظ عليم. لا ده قريب المدام، ده ما ينفعش، ده قريب ما ينفعش، ده ما ينفعش. حتى نعود إلى الركب والطريق المستقيم ويكون لنا مكان في القائمة المرموقة في بلاد العالم، لابد أن نرجع إلى ديننا. وإن عدتم عدنا، كيف نعود؟
أولا بأن احنا نرجع للتربية من أول وجديد، وأن احنا نعرف الناس أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. دي مسؤولية ثقيلة.
جميل.
مش حديث عمان بتسمع سيدنا النبي اللهم صلي وسلم يا سلام يا حبيبي
مش
يا رسول الله.
حي
الله. لا
مش
والله الموضوع معه مش كده.
مش كده
ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذرك. يعني المفترض إن الإسلام ما بين الخوف والرجاء. يدعون ربهم خوفا وطمعا.
نعم.
فلازم تخاف، لازم أصلا
لو قبلها يا أستاذ علاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يدعون ربهم خوفا وطمعا.
فالاثنين موجودين في علاقة المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. فأنت الرسول صلى الله عليه وسلم من وظائفه أنه هو يشعرك بثقة للمسؤولية عشان تبذل مجهود فيها. فالبيت له دور أساسي أن أنت وجودك مش مخلوق عبث، وأن أنت ذريتك ونسلك يا إما عالى على المجتمع يا إما طاقة إيجابية. فأنت مفروض أن أنت تعد هذا النسل عشان يكون طاقة إيجابية. ما يبقاش القصة أنا عايز أتجوز وأخلف وأجيب حمادة وأودي حمادة النادي يلعب. لا لا لا
سيرفس
لازم لازم حمادة ده يتسئل
طبعا.
أنت هتعمل إيه لما تكبر؟ هتنفع لما تتسئل يا ما نفعت الإسلام بإيه؟ هتقول له إيه؟
تعرف الصدقة الجارية هي إيه؟ أن يكون ابنك على طاعة الله ورسوله.
نعم
أحسن أفضل صدقة جارية القديم هو الابن لأبيه.
مين بيتنبه للقصة الخطيرة دي يا شيخ جبريل؟ والله قليل من الناس. المهم انه الولد يتعلم مش عارف ايه لا. يبقى في مدارس اجنبية
مش اي مشاكل ابدأ اهلا وسهلا مع بعض.
لكن لازم يبقى نيتك انا عايز مش عايز اطلع مهندس والسلام، انا عايز اطلع احسن مهندس في مجالي.
تذكرتني في حتة تانية دخلنا في الشباب بقى، معنا كنا بنتكلم في الشباب
طبعا
طبعا الدعاة الجدد بارك الله فيهم الشباب الروش اللي ما شاء الله انت عارفهم دول ما شاء الله، هو في المسجد حاجة وبره المسجد حاجة تانية خالص، يروح يعيط ورا الشيخ جبريل ويسمع من الشيخ عمر خالد ويمسع المشايخ ويسمع المشايخ، وبعد ما يخلص ما شاء الله النت كافيه الشيشه كان ده في وادي وده في وادي. الروشانه دي اللي طلع لي من دول هل هي موافقه للدين؟
اللي موافق للدين من وجهه نظر يا شيخ جبريل ان انت تنبسط وتفرفش وتفرفش وتستمتع بوقتك بالضوابط الحلال اللي ربنا حطها لك.
أمال إيه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به؟ أوديها فين دي؟
ما هي دي المشكلة. ليه بقى؟ دي حالة الفصام اللي كنت بكلم حضرتك عليها، إن الجانب التعبدي الصلاة اوعى طبعا لا يمكن، أنا الحمد لله دلوقتي بملتزم. تلاقي الشباب اللي حضرتك بتكلم عليه ما كانش ملتزم في الصلاة وما كانش بيصلي خالص أساسا، ربنا هداه وابتدى يصلي جميل. لكن في مسلكه ممكن تلاقيه لسه بيعكس بنات، لسه قاعد بيشرب سجاير ويشرب شيشة. طب يا حبيبي انت مش عارف ان التدخين حرام؟
ما انا اكلمه ده شيشه بتفاح، ده شيشه بالعنب، شيشه بتنجان، شيشه شمع شيء
يا سيدي. ما هو العنب حلال والتفاح حلال، بس اذا حطيته على الدخان القاتل للانسان اللي بيبقى اورامه سرطانات والعياذ بالله ما هو بقى حرام. وعلى فكره احنا عندنا فتوى شرعيه من دار الافتاء المصريه ان التدخين حرام شرعا. بالعكس ده انا مره يعني انا فاكر لما طلع
انا فاكر
الدكتور نصر فريد واصل،
انا بتكلم على السلوك عموما مش على الدخان بس، السلوك
عموما ده عندنا نموذج. فروحت له المكتب والله قلت له ابوسك منين، لان فعلا دي كانت حاجه غفلانه عنها الامه. ان تخيل مجتمع زي المجتمع المصري مثلا الشيخ جبريل وفي قد ايه فقراء ومحتاجين، ينفق ما قيمته من 10 ل 15 مليار جنيه سنويا على الدخان والشيشه. حاجه يعني مهوله جدا. شوف ال 15 مليار يعملوا كم مصنع ويجوزوا كم ولد وبنت ويبنوا كم مستشفى نعالج بيها الناس اللي مش لاقيه تتعالج. يعني ده انا شايفه نوع من السفه. فلما قعدنا مره مع بعض العلماء فقالوا لنا تعرفوا ان احنا قياسا بقى على هذا الضرر وعلى هذا السفه والاسراف نقدر نطلع السجاير والشيشه من الكبائر؟ قلنا لهم ازاي الناس فاهمه الكبائر دي؟ الزنا وعقوق الوالدين و قالوا لنا لا، انت لو بصيت لنعمة الله في الصحة ما هو الكل مبتلى يا اما بزيادة في الصحة يا اما بنقصها،
هو نبلوكم بالشر والخير فتنة
بس، والمال كذلك يا اما بقلته يا اما بزيادته.
ايوه ايوه.
فلما ربنا يخلق اتنين مثلا، واحد صحته زي الفل وواحد مريض، ظلم من الله؟ ربنا مثلا بيحب الصحيح ده ومضطهد المريض؟
ده بيمتحنه.
حشاه بيمتحن الاتنين. فربنا خلقك انت صحيح وتاخد السجاير والشيشة وجيب لنفسك ورم وسرطان، يبقى انت ساعتها عملت ايه؟ كفرت بنعمة الله.
ولا تقتلوا انفسكم
بس. فهذا تبذير في نعمة الله في الصحة وفي المال. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا.
واقل ما فيها
والكفر من الكبائر. اظن ما فيهاش كلام.
اقل ما فيها النفخة الكدابة.
النفخة الكدابة. هي ريتها كدابة يا شيخ جبريل. للأسف هذا الباطل ارتدى ثوب الحق، وللأسف الشركاتنا الوطنية اللي بتشتغل في هذا المجال النهاردة بتعمل اعلانات بتقول انها هتتوسع وهتعمل بقى بدل مصانعهم اللي في الحته الفلانيه هينطلقوا في 6 اكتوبر ويعملوا مصانع تبقى
كذا. اذا النهضه المأموله لهذا
غيبوبة.
غيبوبه، فلا بد ان نعود الى الله حتى يعود الله الينا. يبقى اذن الموضوع مش في قله البنكنوت،
لا،
الموضوع في عدم اتباع منهج الحي الذي لا يموت
سبحانه وتعالى.
فوالله القعده معاك يا استاذ علاء لا تمل،
ربنا
لا تمل والله، بس يعني ايه ده أول غيث قطر
إن شاء الله.
ربنا يجمعنا على خير دائما إن شاء الله. حلقات وحلقات فجزاك الله كل خير. تأخرنا عليكم اليوم إن شاء الله، سامحونا، فهذا من وقت البرنامج، فنعوضها فيما بعد إن شاء الله، على أمل لقاء بكم إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونشكر باسمكم أستاذ علاء بسيوني، بارك الله فيه ونفع به.
جزاك الله خير.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والدنيا تشوفنا وتسمعنا.